السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي العزيز، وكفى بالله وليا وناصرا وشهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن أعظم ما فرضه الله على الإنسان وأشرف ما دعا إليه سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم وأعلى مصالح الإنسان وأعظم ما اكتنزه الكانزون توحيد الألوهية، الذي خلقنا من أجله وبعث الرسل عليهم السلام به، ومن جاء به أمن من الخلود في النيران، ومن حققه أمن من دخول النيران. ونحن نعقد هذا المجلس في فجر السبت في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم لنشرح أول كتاب أفرد في توحيد الألوهية فيما علمنا، حيث نشرح كتاب تجريد التوحيد المفيد لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي المتوفى سنة 845 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال العلامة أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد، قال رحمه الله: وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسم الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه.
نعم، لازلنا معاشر الفضلاء مع دلالات لفظ الجلالة اسم الله عز وجل على عظيم شرف توحيد الألوهية، فإن الله معناه المألوه المعبود المحبوب، وشرف الاسم دليل على شرف معناه، فلفظ الجلالة له دلالات متعددة على عظيم شرف توحيد الألوهية، ومن ذلك أنه شرع للمؤمن عند قراءة القرآن أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الأمر عند جماهير العلماء للاستحباب، فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن مسنونة مستحبة. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الثوري وعطاء والإمام أحمد في رواية رحم الله الجميع إلى أن الاستعاذة بالله من الشيطان عند القراءة واجبة، والراجح ما عليه جماهير أهل العلم أن القراءة أن الاستعاذة قبل القراءة مستحبة. ومتى تكون هذه الاستعاذة؟ جماهير العلماء على أنها تكون عند إرادة القراءة، فمعنى فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، وهذا أسلوب عربي فصيح. وذهب قليل من العلماء إلى أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، لأن الله قال فإذا قرأت، ولذلك المالكية عندهم يجوز للإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في صلاة النافلة، يجوز للإنسان من غير كراهة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من غير كراهة في صلاة النافلة. لكن متى يقولها؟ قولان: قول يقولها قبل أن يقرأ الفاتحة، وقول يقولها بعد أن يفرغ من قراءة الفاتحة، مبني على هذا الخلاف الذي ذكرناه. والأوجه والأظهر والأنسب هو ما عليه جماهير أهل العلم أن القراءة تكون أن الاستعاذة تكون قبل الشروع في القراءة عند إرادة القراءة. ومناسبة ذلك أن العبد المؤمن يستجير بالله ويلجأ إلى الله ويعتصم بالله من الشيطان الرجيم أن يصرفه عن قراءة القرآن. فكم من شخص لا يكاد يقرأ القرآن، ويستعيذ بالله ويستجير بالله ويعتصم بالله من أن يزهده الشيطان في قراءة القرآن، ومن أن يصرفه الشيطان عن تدبر القرآن، ومن أن يشغله الشيطان بالوساوس عن تدبر القرآن، ومن أن يخبث الشيطان نيته في قراءة القرآن، ومن أن يحرمه الشيطان ويمنعه من الانتفاع بالقرآن. كل هذا في هذه الاستعاذة. عندما تقول يا عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنك تقول أستجير بالله الذي لا إله إلا هو من الشيطان أن يصرفني عن قراءة القرآن، أن يزهدني في قراءة القرآن، أن يصرفني عن تدبر القرآن، أن يشغلني بالوساوس عن تدبر القرآن، أن يجعل نيتي خبيثة في قراءة القرآن، أن يحرمني من الانتفاع بما في القرآن. وسر تعلق الاستعاذة باسم الله، فإنها في جميع صياغها فيها الاستعاذة بالله، أن الاستعاذة عبادة، وأن الله هو المألوه المعبود المحبوب ذو الصفات الكاملة، فكانت الاستعاذة التي هي عبادة بالمعبود الذي لا يعبد سواه سبحانه وتعالى. فهذا فيه دلالة اسم الله على عظم شأن توحيد الألوهية. نعم.
قال رحمه الله: ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم، اقترنت الاستعاذة بجميع صيغها باسم الله سبحانه وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في من غضب: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. متفق عليه. وفي الحديث: فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. متفق عليه. وفي دعاء دخول الخلاء: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. رواه مسلم. وفي الحديث: قل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. أعوذ بكلمات الله التامات. رواه البخاري. فحيث ما وجدت الاستعاذة كانت مقرونة باسم الله سبحانه وتعالى، وذلك لما قدمناه أن الاستعاذة عبادة، وأن الله هو المألوه المعبود المحبوب سبحانه وتعالى. فدل ذلك على عظم شأن توحيد الألوهية، على عظم شأن أن لا يعبد الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فنقول: الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها.
نعم، من دلالات اسم الله عز وجل على عظيم شرف توحيد الألوهية أن الله أشرف أسماء الله سبحانه وتعالى وأكملها، وكل الصفات في أسماء الله مضمنة في اسم الله سبحانه وتعالى. فأسماء الله عز وجل فيها توحيد الألوهية، وفيها توحيد الربوبية، وفيها توحيد الأسماء والصفات. وأسماء الله عز وجل في مقام التعريف تتبع اسم الله وتعرف به، ولا يعرف بها نقلا وعملا، عمل المسلمين على هذا، فيقال الله هو السلام، الله هو العزيز، الله هو البر، الله هو الرحيم. ويقال من أسماء الله العزيز البر الرحيم القوي. وقال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والحظ يا عبد الله، الله عز وجل يقول هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو في مقام التعريف بالله عز وجل. قال الله هو الله، ثم بين معنى هذا لا إله إلا هو، لا يستحق العبادة إلا هو، ثم ذكر الأسماء، ثم قال سبحانه وتعالى في آخر الآية سبحان الله عما يشركون. انظر، المقصود التوحيد، بدأ به في أول الآية وختم به في آخر الآية، فهنا في مقام التعريف بدأ بلفظ الجلالة بسم الله وبين معناه، ثم ذكرت الأسماء، ثم نزه الله سبحانه وتعالى عن شرك المشركين. فدل هذا على أن الأسماء تتبع اسم الله عز وجل، أسماء الله الحسنى تتبع اسم الله، تتبع لفظ الجلالة، وذلك لعظيم شرف هذا الاسم، وهذا يدل على عظيم شرف توحيد الألوهية، فإن توحيد الألوهية متعلق بهذا الاسم بسم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية.
نعم.
قال وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال.
نعم، كأن معترضا اعترض فقال قررتم ودللتم أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وإذا سئلوا عن أفعال الرب نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى، مع أننا نجد في الواقع أن هناك من أشرك في الربوبية. كأن معترضا اعترض بهذا الاعتراض، وهذا يقع ممن يجعلون التوحيد هو توحيد الربوبية، ويريدون أن يقرروا أن شرك المشركين الذي قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أجله هو شرك الربوبية، ليفروا من توحيد الألوهية، وأن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى، فيوردون على أهل السنة على أهل التوحيد هذا الإيراد، ويقولون أنتم تقررون أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، فنقول لهم نعم، وندلل على ذلك بأدلة قطعية يقينية، من كتاب الله سبحانه وتعالى فيقولون معترضين علينا إنا نجد في الواقع أن هناك من يشرك في الربوبية، فكان الجواب أن هذا الشرك في الربوبية بالنسبة للناس منذ خلق الله آدم عليه السلام قليل نادر، ولم يعهد أن المشركين نازعوا الرسل في الربوبية، وإنما نازعوا الرسل في الألوهية إلا نادرا. ومع كونه قليلا نادرا، انتبهوا هذا الأمر الأول أنه قليل نادر بلا شك، ومع كونه قليلا نادرا فإن شرك المشركين في الربوبية لم يكن شرك تسوية ومكافأة بين الله عز وجل وغيره. فلم يكن المشركون في الربوبية يسوون غير الله بالله في ذلك، ما كانوا يقولون إن المخلوق يخلق كما يخلق الله، لكن قد يضيفون بعض الخلق إلى المخلوق. حتى فيما أشركوا به من الربوبية لم يكونوا يسوون بين الله وغيره، فكانوا مثلا كما قلنا ينسبون بعض الخلق، كما أنهم لم يشركوا في كل الربوبية، قد يشركون مثلا في الخلق ولكنهم لا يشركون في الرزق ولا يشركون في التدبير ونحو هذا. ومن جهة أخرى في الجواب أن الشرك في الربوبية في غاية السقوط، في غاية السقوط الشرك في الربوبية، لأن كل عاقل يدرك شمول ربوبية الله عز وجل وكمالها على الإطلاق، وأنه لا يمكن لمخلوق أن يساويها بكل المخلوقات، فالمخلوقات بأكملها عاجزة عن الربوبية، وكما قلنا لم ينسب أحد كل الربوبية لغير الله سبحانه وتعالى، يعني لم ينسب أحد الربوبية كلها لغير الله سبحانه وتعالى إلا شذوذا مكابرة حصل من فرعون، حيث نسب الربوبية إلى نفسه. وربوبية الله شاملة كاملة مطلقة لكل شيء، فكل شيء من المخلوقات فالله ربه، كل ذرة في الكون الله ربها، الله مدبرها، وكل حركة في الكون الله ربها، وكل سكون في الكون الله ربه، وكل فعل الله ربه سبحانه وتعالى. فالله رب كل شيء. إذن نقول إن الشرك الذي وقع في الربوبية نادر قليل بالنسبة للناس، ومع كونه نادرا قليلا لم يكن الشرك في الربوبية على وجه التسوية بين الله وغيره، ولم يشرك أحد في الربوبية شركا مطلقا بحيث جعل الربوبية كلها لمخلوق، بل كل إنسان يجعل معظم الربوبية، يعني كل إنسان ممن أشرك في الربوبية يجعل معظم الربوبية لله ويشرك بالله في بعض الربوبية، ولا شك أن هذا يكفي لتحقيق ما نقرره من أن توحيد الربوبية حجة على الناس في توحيد الألوهية، وأنه مستلزم أن يوحد الإنسان ربه في ألوهيته. فكان هذا الجواب الدامغ من الشيخ رحمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه.
القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل، ويسمون القدرية المجوسية ويسمون القدرية النفاة، أي الذين ينفون قدر الله سبحانه وتعالى ويقولون إن الإنسان يخلق فعله وأن الله لم يخلق الأفعال، وإنما الإنسان خلق فعله، فكلام الإنسان لم يخلقه الله بزعمهم، وإنما خلقه الإنسان. وصلاته لم يخلقها، وكذبه لم يخلقه الإنسان، وزنا لم يخلقه الله وإنما خلقه الإنسان، والزنا لم يخلقه الله وإنما خلقه الإنسان. فهم شابهوا وضاهوا المجوس، لأن المجوس يقولون إن النور خلق الخير وإن الظلمة خلقت الشر، فجعلوا خالقين، وهؤلاء المجوس جعلوا خالقين، لأن كل إنسان عندهم خالق لفعله. فهم لم يثبتوا كالمجوس خالقين، بل أثبتوا خالقين بعدد الناس. ولذلك ضاهوا المجوس. ومع ذلك فهؤلاء القدرية المجوسية يقولون إن الله خالق كل شيء إلا أفعال الإنسان، لم يشركوا في الربوبية كلها حتى في صفة الخلق، يقولون الله خالق كل شيء إلا فعل الإنسان، فإن الإنسان يخلق فعله. وهذا الكلام باطل ساقط كما بيناه في عدد من الدروس، ومنها شرح العقيدة الواسطية. الله الخالق أخبرنا فقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. فالإنسان له مشيئة شاءها الله عز وجل، والفعل ينسب إلى الله خلقا وينسب إلى العبد فعلا. الله عز وجل قال: والله خلقكم وما تعملون، وقال سبحانه: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فنسب العمل إلى الإنسان فعلا لأنه هو الذي يفعله، وهذا معلوم. ومقصود الشيخ من إيراد هذه الجملة بيان أن الشرك في الربوبية وقع ممن ينتسبون إلى الإسلام. شرك الربوبية مع سقوطه وكونه أخبث شرك كما سيأتينا ونبين لماذا، وقع فيه بعض من ينتسبون إلى الإسلام، ومنهم هؤلاء القدرية المجوسية نفاة القدر، ومن ذلك ما وقع فيه غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن من يسمونهم بالأولياء لهم القدرة على الخلق وعلى الرزق وعلى التدبير، وأنهم هم الذين يدبرون ما في الكون. ومن شركهم في الربوبية قول قائلهم: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا شرك في الربوبية، حيث جعلوا الدنيا وضرتها الآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا ما لله في ربوبيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا علم الغيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن علومه، وليس كل علومه، علم اللوح والقلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت الجارية: وفينا نبي يعلم ما في غد، ما قالت يعلم كل شيء، وفينا نبي يعلم ما في غد، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هذا. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قول الجارية: وفينا نبي يعلم ما في غد، وهذا في صحيح البخاري. وهؤلاء يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسبون إليه ما نهى عن نسبة قليل منه إليه صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا شك أنهم يشركون في الربوبية مع ما هو معلوم من شركهم في الألوهية. نعم.
قال رحمه الله: وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية.
نعم، الشرك الذي وقع في الأمم كلها نوعان: شرك في الألوهية، بجعل العبادة لغير الله، وهذا هو الكثير الغالب في المشركين، وهذا مضاد لقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وشرك في الربوبية، وهذا كما تقدم قبل قليل قليل الوقوع، وهذا مضاد لقول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فخلق السماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وهذا الشرك في الربوبية لم تقع فيه تسوية غير الله بالله ممن وقع فيه، ولا نسبة كل الربوبية إلى غير الله إلا شذوذا لا يكاد يذكر. وكلا الشركين، أعني شرك الربوبية وشرك الألوهية، تنقص لله عز وجل غاية التنقص وظلم عظيم وأقبح الذنوب وأكبرها وأعظم الافتراء وأبعد الضلال. ولذلك كان الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية لا يصلح معه عمل، فكل عمل من مشرك حابط لنتانة الشرك وقبح الشرك، لا يصلح معه عمل، وهو أقبح ذنوب الأرض كلها. فلو اجتمعت ذنوب الأرض إلا الشرك لكان الشرك أنتن منها. لو أن الذنوب كلها اجتمعت في إنسان إلا أنه موحد لم يشرك بالله، ولو أن شخصا لم يذنب ذنبا جدلا غير أنه أشرك بالله لكان المشرك أنتن وأقبح من ذاك الذي جمع الذنوب كلها. جاء في الحديث القدسي قال الله: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحان الله، لو أتيتني بملء الأرض ذنوبا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، مع قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انظر، الذنوب كلها خلا الشرك لو لقي الإنسان ربه بها فإن الله قد يغفرها له. أما الشرك فإن الله وهو الغفور التواب الرحيم الرحمن لا يغفره أبدا. والحديث الذي ذكرناه كما تعلمون رواه الترمذي وصححه جماعة من العلماء ومنهم الألباني رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك.
نعم، الشرك في الألوهية بصرف العبادة أو شيء منها لغير الله عز وجل هو الغالب على شرك المشركين. أكثر شرك المشركين في الألوهية، ولذلك تجد أن مجادلة المشركين للرسل عليهم السلام كما أخبرنا الله عنهم إنما هي في الألوهية، إنما هي في توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا في عموم الرسل، وفي خصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأول شرك وقع في الأرض هو في الألوهية. وهكذا شرك الأمم بعد ذلك. ولذلك اتفق جميع الرسل بأمر الله على الأمر بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى، وترك ما كان يعبد من دون الله. نعم.
قال: وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته.
نعم، انتبهوا يا إخوة، تعددت المعبودات للمشركين من دون الله سبحانه وتعالى. فمنهم من عبد الأصنام، ومنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الجن، ومنهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد البقر، ومنهم من عبد الفرج، ومنهم من عبد المشايخ والصالحين والأولياء. تعددت المعبودات، لكن الحظ أمرين. الأمر الأول أنه مهما تعددت المعبودات فالمعبود هو الشيطان. فالمسألة إما عبادة الرحمن الخالصة وإما عبادة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني. فالمسألة إما عبادة الله الخالصة وإما عبادة الشيطان. فمهما تعددت المعبودات فهي في الحقيقة عبادة للشيطان، لأن الذي يأمر بها ويزينها هو الشيطان. الأمر الثاني أنه تعددت المعبودات وتنوعت من دون الله عز وجل عند المشركين، والحجة واحدة. المعبودات متنوعة متعددة عند المشركين والحجة واحدة: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. وهذا سر شركهم. أنهم سووا الله بخلقه. كيف؟ هم أصلا رأوا أن أهل الشأن والمكانة من المخلوقات من أهل الدنيا يقربون أناسا ممن حولهم وممن يخدمونهم وممن يعرفونهم، ثم يقربون من يتقرب إلى من هو قريب منهم. معارف وأحباب القريب من ذوي الشأن في الدنيا يقربون من أجل قرب هؤلاء. وأيضا رأوا أن أهل الشأن في الدنيا الغالب أن حاجات الناس لا تعرض عليهم إلا بواسطة من هم قريبون منهم، يعني لا يوصل إليهم وتعرض حاجات الناس عليهم إلا بواسطة من هم قريبون منهم، بل قد لا يعلمون أصلا بهؤلاء الناس وحاجاتهم إلا عن طريق هؤلاء. فكان من يريد أن يصل إلى أهل الشأن في الدنيا في الغالب يحتاج إلى شفعاء، يحتاج إلى من يوصله كما يقال، يحتاج من يقربه كما يقال. فسوّى الله عز وجل بهذا، سووا الله الذي يسمع السر والنجوى ويعلم كل شيء ويحب أن يسأل، وهو القريب الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. سووه بأولئك المخلوقين، فكانوا ظالمين مفترين ضالين ضلالا بعيدا. أساءوا الظن بالله حيث جعلوه كهؤلاء المخلوقين، وأساءوا الظن بأنفسهم حيث قالوا إنا متلوثون مذنبون لا يقبل الله دعاءنا. وقادهم ذلك إلى التسوية في الإلهية في الألوهية، إلى التسوية في العبادة، فعبدوا غير الله بحجة أنهم الشفعاء عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، يسمع دعاء الداعين لا يختلط عليه صوت بصوت، ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فإن قال قائل إن هناك شفاعة مثبتة نافعة، قلنا نعم، هناك شفاعة عند الله نافعة مثبتة يتفضل بها الله سبحانه وتعالى وينعم بها الله سبحانه وتعالى على الشافع والمشفوع له، هي شفاعة لإكرام الشافع ولرحمة المشفوع له. ولا تكون هذه الشفاعة إلا بإذن الله ورضاه سبحانه وتعالى، ولا تكون لمشرك أبدا. فمن أشرك بالله بحجة الشفاعة حرم من الشفاعة، من أشرك بالله بحجة الشفاعة حرم من الشفاعة. ولا تطلب الشفاعة إلا ممن يملكها سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة كلها ملك لله تطلب من الله ويأذن بها الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الشفاعة تعظيم الله سبحانه وتعالى، وليست كشفاعة المشركين التي يقولون إننا نتشفع بها إلى الله، فإن تلك الشفاعة فيها تنقص الله سبحانه وتعالى أعظم تنقص. إذن انتبه يا عبد الله، انتبه لهذه القضية، تتنوع معبودات المشركين من دون الله، ولا يزال الشيطان يلعب بالعقول حتى وجد كما قلنا من يعبد الفرج. هناك أقوام اليوم في الأرض يعبدون فرج الرجل، وهناك أقوام في الأرض اليوم يعبدون فرج المرأة. ومهما تنوعت المعبودات فانتبه لهذه القضية، لن تجد معبودا يقينا أمر الله بعبادته، فالله إنما أمر بعبادته وحده سبحانه وتعالى، وإنما الذي يأمر بعبادة غير الله إنما هو الشيطان. ولذلك الذي يعبد أحدا من دون الله ولو بأن يدعوه، ليس فقط ولو بأن يدعوه، ولو بأن يعتقد أنه مستحق أن يدعى ولو لم يدعوه. لو أن إنسانا اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق أن يدعى من دون الله، وأن دعاءه من دون الله حق له، أشرك بالله حتى لو لم يدعه. لو دعا الولي مرة واحدة ولم يتب أشرك بالله شركا أكبر. فهناك ممن ينتسبون إلى الإسلام من يعبد غير الله اعتقادا أو عملا، من المشايخ والأولياء الصالحين والمقبورين، نعوذ بالله من الشرك. إذن الذي يأمر بعبادة غير الله ولو قلت هو الشيطان، ومن عبد غير الله ولو مرة عبد الشيطان. الأمر الثاني أن الحجة المردية في الشرك واحدة، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن ما ندعو صاحب القبر إلا ليقربنا إلى الله، يقول نحن عصاه متلوثون فنتقرب بصاحب القبر إلى الله بأن ندعو صاحب القبر، فنقول المدد يا فلان، نحن هنا نجعله شفيعا لنا عند الله يقربنا إلى الله. هذه حجة المشركين، وهي التي أردت المشركين في هذا الشرك. إنما يردي المشركين في الشرك أمران: التعظيم والدعاء التقرب والشفاعة. أول شرك وقع في الأرض بني على التعظيم، على تعظيم الصالحين. وجعلهم أولئك المشركين شفعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما أهلك الناس وأوقعهم في الشرك إلا تعظيم المخلوق واعتقاد أن هذا المخلوق شفيع عند الله يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فعبدوهم من دون الله. ولذلك إذا تكلمت مع أي مشرك من مشركي هذا الزمان تجده يقول هذا، تجده يقرر تعظيم هذا المعبود وأنهم إنما يتقربون به إلى الله. تجد الآن دكاترة، دكتور، أستاذ، دكتور يقرر هذا الشرك بهذه الطريقة وهذه الحجة. أتنكر كرامة الأولياء؟ أتنكر ولاية هؤلاء العباد لله؟ أتنكر كرامتهم؟ لا ننكر كرامتهم ولا ننكر أن لله أولياء، لكن بما صاروا أولياء؟ صاروا أولياء بالتوحيد، لولا التوحيد ما كانوا أولياء. ما علاقة كونهم أولياء بكونك تشرك بهم، تشرك بالله، تشركهم بالله سبحانه وتعالى وتدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ فيقول لك لا، أنا في الحقيقة أريد الله، لكن هؤلاء طريقي، هؤلاء شفعائي. قلنا وهل أمرك الله بهذا؟ وهل أحوجك الله إلى هذا؟ الله ما قال وإذا سألك عبادي عني فعليهم بأصحاب القبور، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. لن تؤمنوا إلا إذا فعلتم ذلك. ومن فهم هذه القضية وأن المعبودات مهما تنوعت عند المشركين فإنها عبادة للشيطان والحجة عندهم جميعا واحدة، اندفعت عنه شبهات الشرك ويسلم له توحيده بإذن الله سبحانه وتعالى. والداعي إلى التوحيد ينبغي أن يعلم هذا ويفقه هذا حتى تكون دعوته قوية صحيحة. ولذلك ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن هذا الكتاب مليء بالفوائد العلمية القوية في تقرير توحيد الألوهية، وأن من يريد أن يدعو إلى توحيد الألوهية ولا سيما حيث يكثر الشرك، والله يا أخوة من أسف شديد أنك تجد كثيرا من عمار المساجد في بعض البلدان تجدهم مشركين، هم عمار المساجد وقد يحضرون قبل الأذان لكنهم يشركون بالله الشرك الأكبر، وهم بحاجة إلى من يدعوهم إلى التوحيد. وإذا مكن طالب علم من إمامة المسجد ينبغي أن يكون أعظم ما يحرص عليه أن يدعوهم إلى التوحيد، لكن بحكمة وعلم وقوة حجة، لعل الله أن يكرمه بأن ينقذ واحدا من الشرك. لو أنقذ واحدا من الشرك لفاز فوزا عظيما، فكيف إذا يسر الله له أكثر من ذلك؟ وأعود وأقول يا إخوة، نحن ونحن في بيوتنا اليوم نستطيع أن ندعو إلى التوحيد. نقوي الدعوة إلى التوحيد في وسائل التواصل. إذا كان الإنسان يجيد لغة يترجم بعض مقاطع العلماء في التوحيد، أو يسجل مقاطع له هو في التوحيد وينشرها. جميل ما يفعله الآن بعض الإخوة من أنه يأتي بمقطع لعالم ثم يترجم كتابة، لكن أيضا الترجمة الصوتية مطلوبة، لأن بعض الناس قد لا يقرأ. وهذا يا إخوة من أهم ما ينبغي أن نعتني به. نتضافر ونتعاون على تقوية دعوة التوحيد في وسائل التواصل بشتى أنواعها. أقل شيء أنك تقوي المقطع بأن تدخل عليه، أن تضع عليه ما يطلب ليصبح قويا، ليقترح على الناس. الناس بحاجة لهذا يا إخوة، وهذه نعمة. سبحان الله، ربما مقطع ما يكلفك شيئا ربما كان ثمنه الجنة، ربما أخرجت به إنسانا من الشرك بإذن الله فأعتقت بهذا من النار، هذا خير لك مما يكتنزه الناس ومما يتنافس فيه أهل الدنيا. ومما أوصي به أن يفهم كلام الشيخ كما نشرحه وشرحه غيرنا من المشايخ الفضلاء، ثم ينشر في هذه الوسائل بشتى اللغات، لعل الله أن يجعل في ذلك خيرا كثيرا. نقف عند هذه النقطة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا دعاة إلى التوحيد والسنة وإلى كل خير. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.